الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا العيد، هذا العيد المزهر، هذا العيد الندي، هذا العيد السعيد، هذا العيد الذي أعطانا الله سبحانه وتعالى فيه المزيد والمزيد والمزيد من الخيرات والبركات وشمول الرحمات وشمول العطايا وشمول المغفرة، وهي كلها مظاهر من مظاهر العبادة والطاعة التي جرت لأمة لا إله إلا الله في شهر رمضان المنصرم، الشهر المبارك الذي كلنا أخذنا بإذن الله تعالى فيه نصيب. نسأل الله تعالى أن يوفر حظنا وحظكم وحظ الأمة المحمدية من بركات شهر رمضان، وأن يكتبنا وإياكم في من دخل الديوان، ديوان الرحمة وديوان المغفرة وديوان العتق من النيران، لأن مفهوم الديوان هو السجل الذي يكتب فيه الإنسان باسمه، ويكتب فيه الإنسان بزمنه وبعصره وبمرحلة حياته. كل واحد مننا يكتب خبره ويكتب شرفه ويكتب قبوله ويكتب رضا المولى عليه في هذا الديوان، كتاب يجمع الله سبحانه وتعالى فيه عمل الأولين وعمل الآخرين. ولهذا يتوجه كل واحد منا مع هذا العيد الطيب، مع هذه الفرحة التي لا يوجد مثلها عيد في العالم. الناس تفرح بأعياد معينة في أزمانها وفي أحوالها، ولهم أعياد متنوعة، والعالم مشحون بالأعياد وبالأفراح التي يكون سببها إما نصر أو انتصار أو فخر أو افتخار أو مظهر من مظاهر الدنيا، وهذه كلها لها معناها في أفراح البشرية. لكن مثل هذه الأعياد التي نحن الآن نتمتع بها ونفرح بها، وترون المعتمرين والزائرين والذين يطوفون بالبيت الحرام وقد جاءوا من كل فج عميق يدخلون إلى هذه المواطن، هذه الفرحة التي تشمل هؤلاء البسطاء الذين مرت عليهم ليالي رمضان ونهار رمضان وهم يحتشدون ما بين الطواف وما بين السعي وما بين الأسفار من مكان إلى مكان، ليس لهم غرض في دنيا ولا غرض في مظهر ولا غرض في شيء مما قد يشتغل به الناس، وإنما كان غرضهم أن يكتبون في هذا الديوان عند الله سبحانه وتعالى فيكتبون مقبولين. هذا هو المظهر الذي ينبغي أن نتذكر من خلاله شهر رمضان. شهر رمضان سموه شهر العبادة، شهر السعادة، وشهر الرحمة، وشهر المغفرة، وشهر العتق من النيران، تصفد فيه الشياطين، تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران، تضاعف فيه الحسنات، يتجلى فيه الله على العباد بالنظر الخاص، ثم بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. هذه كلها العطاءات لمن؟ هذه الفيوضات لمن؟ هذه المنح لمن؟ هذا يرينا الشرف الكبير الذي فتحه الله في هذا الموسم. شهر رمضان موسم رباني، موسم رحماني، موسم يعود فيه الغارق في العصيان إلى التوبة، يعود فيه الغافل إلى التنبه، يعود فيه والعياذ بالله مرتكب الكبيرة إلى الرجوع إلى الله، يعود فيه ظالم نفسه، يعود فيه المشاحن، يعود فيه الذي يؤذي غيره، يعود فيه الذي شغلته النفس أو شغله الهوى أو شغلته الدنيا أو شغلته المعاصي أو شغلته الغرائز أو شغلته الشهوات. وكلنا ذلك الرجل ممن تصيبنا هذه الإصابات من النفوس ومن الهوى ومن الدنيا ومن الأذى ومن البلاء. فكان رمضان هذا شهر تطهير وشهر تنظيف وشهر تصفية وشهر تحلية وشهر تخلية لكل واحد من هذه الأمة. اللهم أننا نختلف في هذا الشأن، من حيث أن بعض الناس يراع عليه الأثر فيظهر الله عليه سر الصيام، ويظهر الله عليه سر السهر في الطاعة، ويأتيه العيد فيفرح على المعنى الصحيح بالعيد، يفرح لأن رمضان مر ولم يحصل فيه أي خلل، مر عليه رمضان وهو التزم بنسبة معينة من المحافظة على صيامه، فلم يجرح الصيام بشيء من المفطرات الحسية، ولم يجرح الصيام بشيء من المفطرات المعنوية، ولم يجرح المقام الرباني الذي قال فيه الحق الصوم لي وأنا أجزي به، فحافظ الصائم على هذا العطاء الرباني فعاد عليه أثر هذا الحفظ. فأولئك الذين حفظوا ألسنتهم وحفظوا أعينهم وحفظوا جوارحهم وحفظوا قلوبهم وحفظوا أوقاتهم وحفظوا أموالهم بما يخرجونه مما هو واجب عليهم، وحفظوا كذلك علاقتهم بأرحامهم، علاقتهم بوالديهم، علاقتهم بكل من لهم به علاقة في هذا العالم على مقتضى دعوة الشريعة التي دعت العباد كل منهم أن يؤدي ما عليه من واجب في هذه السلسلة من الواجبات الشرعية، هنا جاء الفرح وصار للفرح معنى. الفرح ليس باللحم في العيد، الفرح ليس بالملابس في العيد، الفرح ليس بالإفطار باعتبار الإنسان عادل العادات المألوفة التي حرمه الشارع منها في رمضان، ليس الفرح بهذا، ولكن الفرح أن يعرف الإنسان نسبة القبول في نفسه، ويعرف الإنسان نسبة ما ذهب عنه من المعاصي وأثرها، ونسبة ما يشعر به من آثار القبول، لأن القبول له علامة. وتعرفون القبول حتى في المدارس، إذا فاز الولد وإذا وجد علامات مرتفعة ظهرت عليه إشارات القبول في وجهه وإشارات الفرح في وجهه، وربما بشر بالنجاح وبشر بالعلامات الكبرى فيما يتعلق بشأن دراسته، فكيف الذين يبشرهم المولى سبحانه وتعالى بالفرح في يوم العيد، يوم عيد الفطر لما يغدون إلى الصلاة والملائكة تقف على أفواه السكك وهي تبشر الناس بالجوائز التي يمنحها الله تعالى للمقبولين. الله يجعلنا وإياكم من المقبولين، يجعلنا وإياكم ممن كان لهم في هذا اليوم شأن في عالم الملك والملكوت، فأظهر الله في عالم الملكوت سر المقبولين، ويجعلنا وإياكم معهم ومنهم وفيهم، لأننا ما ندري يا إخواني من مننا الذي قبل ومن مننا الذي رد، ما نعرف، ما عندنا شيء إشارات، ما أحد مننا بيغش، ما أحد بيسرق الملفات وبيقدر يخرج لنا منها معلومات مقابل مبلغ من المال، أو إذا كان واحد له مكانة في المجتمع بيقولون له أنت شأنك كذا، أو أنت قبلت في رمضان أو أنت ما قبلت في رمضان، الأمر معمى علينا ولا نعلم ولا ندري، ولكن الله تعالى قال في كتابه ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنا، فإذا اقترف الإنسان في شهر رمضان الحسنات وحافظ عليها وصانها، صانها من نفسه وصانها من هواه وصانها من دنياه وصانها من أثر حالته، لأن الشيطان محبوس في شهر رمضان، وكلنا ذلك الكلام نعرفه أن الشياطين تصفد ولا تخلص إلى أحد منا في رمضان كما تخلص في غيره، ولكن الشيطان له وكلاء والشيطان له عملاء يدخلون في داخل الإنسان ويهيمنون ويسيطرون على حركة القلب وعلى حركة الجوارح وعلى السلوك وعلى العادات وعلى التقاليد وعلى الأوقات، فتهيمن النفس في حياة الإنسان في رمضان حتى ربما فعلت أشد من فعل الشيطان والعياذ بالله. وهذه حالة ظاهرة الآن، نحن نعيش في مجتمعاتنا الآن الحضارية الذي ندرس فيها أولادنا، ما شاء الله أولادنا أولادكم يدرسون الآن في الجامعات ويتخصصون في علوم خاصة، ومنها يتخصصون في علوم النفس، والإسلام هذا في ديننا يعلمنا كيف نستطيع أن نتعرف من خلال شهر رمضان. هذا شهر رمضان شهر تربية نفس، هذا رمضان شهر تربية روح، هذا رمضان شهر تربية قلب، ما تحتاج إلى جامعة ولا تحتاج إلى اختبار ولا إلى علامات ولا على إشارات حمراء ولا خضراء ولا صفراء ولا سؤال ولا جواب، هذه كلها تتناسب مع حياتنا المادية. أما الحياة المعنوية الذي نحن الآن في هذا المجلس في أثر من آثارها، وهي مسألة الفرح بالعبادة. والفرح بالقبول، فهذه كلها تعرف من خلال محافظة الإنسان على نفسه في شهر رمضان. كيف كانت شهوة الواحد مننا بالنهار؟ كيف حافظ على أن يلتزم فلا يقع في شهوة طعام، ولا في شهوة شراب، ولا في شهوة نكاح، ولا في شهوة كلام، ولا في شهوة سلوك، ولا في شهوة غريزة؟ هذه كلها موجودة فينا، نحن ما نقدر نتحرر منها بذواتنا، لكن جعل الله لنا أسباب ووسائل. يا أخي، أنت تعلم أن سيارتك التي تخرب أو يحصل فيها خلل مباشرة تحملها إلى الورشة وتعطيها المهندس، يساعدك على أن يعرف العلة ويشخصها ويعالجها، وهذا تعرض لسبب. وهكذا جعل الله رمضان ورشة عمل لأجل تصحيح كثير من الشؤون التي في العقل خطأ، والتي في اللسان خطأ، والتي في الجوارح الأخرى خطأ، والتي كذلك في ما أعطى الله الإنسان من همه ومن غير ذلك. كيف تتعدل وبماذا تتعدل؟ تتعدل في ورشة رمضان بكثرة العمرة، تذهب إلى العمرة مرة بعد مرة وتشهد هذه الجموع وتشهد تلك المزاحمة العجيبة. نحن الآن في حياتنا يكره الواحد أن يأتي لإنسان في الشارع يحصله من هؤلاء المساكين اللي يدورون في الطرقات، أو يأتوا من بلاد الله ما بغيت يركب في سيارتي، ريحته تجيب الهم وثوبي أشد، ما بقبله. لو قال لي بطلع في سيارتك وأنا أراه على هذا الحالة التي هو فيها من عدم النظافة ما بطلعه في سيارتي. فكيف لما يلزمك ربك يقول لك نزل ثيابك ذي، وانزل من سيارتك، وانزل من قصرك، وانزل من مستواك، وكي ينزل عند المساكين اللي انت ما تقابلهم ولا بغيت يركب في سيارتك، وسر معه، سر معه في الطواف وشم ريحه، عيش معه خل كتفك بكتفه، وتأدب. ونوع العبادة هنا عباد الله الذين يجب أن تنظر إليهم وتعيش معهم. هؤلاء هنا حيث يستجاب الدعاء، أو كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه، هنا تسكب العبرات، عندما وقف عند الحجر الأسود قال هنا تسكب العبرات. انظروا هؤلاء الذي رائحتهم تجيب لك الهم من وسخه ومن عرقه، كيف ألزمك ربك تنزل وما بيقبل لك طواف في بيتك، ولا بتقدر تجيب سيارة وتطوف بها، ولا بنقدر نعمل ما يعمله البعض، هذه حالة معروفة. كيف يعرفنا الإسلام أن حياة البسطاء جزء من الديانة، وأن رمضان مدرسة، وأن القبول ما هو مخصوص بشيء معين من اللباس ومن المكانة ومن المقام، وإنما بمعرفة حالة الأمة والعيش معها، وأن الأمة المحمدية كلها بركة. من أعطاه الله مال وعرف حقه له مقام، من أعطاه الله حكم ولا مرتبة وعرف حقها له مقام، ومن لم يعطيه ربك شيء فعاش فقير ولا في ما تراه من البساطة أو ما تراه، فله عند الله سبحانه وتعالى مكانه. وهذا الدين يعلم الإنسان من خلال المناسبات الشرعية كيف يربي نفسه، هذه هي المدرسة المحمدية. صلاتنا في المساجد تختلط بالأمة، عمرتنا تختلط بالأمة، الجمعة تختلط بالأمة، الحج تختلط بالأمة، كل هذا الذي ترونه حالة عجيبة. ولأجل تفهمون يا إخواني أن هذا الدين كله مدرسة، عرفتوا كله مدرسة كله تربية. قال النبي عن آخر الزمان، عن زماننا وما سيأتي من تطور الحياة، تكلم عن المظاهر الشرعية وقال أن في أخريات الزمان بتحصل حضارة وحياة، وبتحصل أشياء كبيرة عجيبة حتى في العبادة، لكن النبي علق عليها وتكلم عنها لأجل نفهم ونفقه كيف نصحح خطأنا. قال يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة وأواسطهم للتجارة وفقراءهم للمسألة وعلماءهم للرياء والسمعة، أولئك شرار الخلق عند الله. صلوا على الحبيب. تبوا تقولوا هذا الكلام لي أنا؟ لأن البعض يأخذ موقف من النبي لما يسمع كلام النبي على لسان واحد. لا تأخذ موقف من النبي، عد حد أصدق منه. بتحصلوا حد في دنياكم أصدق من محمد، حد بيشخص وضعنا أكثر من النبي محمد، حد بيدخل في دقائق حياتنا أكثر من النبي محمد بعد مولانا سبحانه. ما حد كشف الحقائق لأجل المعالجة، النبي ما يكشف الحقائق لأجل الذم، ولا يكشف الحقائق لأجل إسقاط القيم، ولكن لأجل تصحيح الخطأ، ولأجل معرفة القراءة الشرعية التي من خلالها يريد الله خير بالأمة لما جعل لها مفاصل في حجها وفي عمرتها وفي رمضانها وفي مناسباتها وفي صلاتها وفي جمعتها وفي اجتماعها وفي أعيادها وفي أحزانها وفي أفراحها وفي أتراحها. نحن أمة مرتبة حياتنا غير الأمم الأخرى، وهذا المناسبة مثل مناسبة العيد هي عبارة عن وضع الشيء في موقعه. يا أخي المسلم، إذا بتفرح في العيد افرح بأمرين: افرح بالقبول الذي نلته إن شاء الله في رمضان، وافرح بما ستؤديه من دور بينك وبين الترتيب الاجتماعي في الحياة بدءا من الوالدين. قد زرت والدك ولا عادك؟ عاودت والدتك ولا عادك؟ بدأت بأرحامك أو تأخروا عليك أو تأخرت عنهم؟ هذه المراتب التي تعلمنا شرف الأمرين: شرف الفرح برمضان وختامه، وشرف الدخول إلى عيد الفطر وبدايته، لأن نحن أمة مزمومة بزمام الشرع. كثير من الناس الآن يقول بنطبق الكتاب بنطبق السنة، وهذا كلام عظيم، لكن تطبيق الكتاب والسنة من المعاملة. قال الحبيب: الدين ليه؟ الدين المعاملة، ما هم للثرثرة، ما هم للكلام والتهم والكلام في الناس. وهذا هو الدين، هذا أنا أعرف له أكثر من غيري. إذا أردت أن أقيم الدين والكتاب والسنة لأجل أشرح أحوال الناس وبقول ذا فعله ذا تركه، وذا ارتفع وذا نزل، وذا آمن وذا ما آمن، متابعة النصوص شيء، والواقع العملي الذي جاء به النبي شيء. كما ذكرنا، عيشك مع الناس في الحرم مع حياتهم، هذا الواقع الإسلامي الصح، هذا الواقع الديني الصح، هذا موقع سكوب العبرات، هذا موقع صدق النظرات. ومثلها في المساجد، ومثلها عند الذي يقومون للتهجد، ومثلها عند الذي يصومون لله، ومثلها عند ذاك الذي أخذ زكاة الفطر وحملها يتحسس أحوال الفقراء والمساكين، أعطى الفقير صدقة الفطر وهو راضي لأنه يشعر أن هذا الفقير محتاج أسرة أو بيت، فأخذ إليهم فطرته وقال كما ذكر أهل العلم: اللهم إن هذه زكاة بدني المفروضة علي لله تعالى، وذهب بها إلى من يستحق. الآن كل شيء تغير، تغيرت أمور الفهم للطاعة والعبادة، تغيرت مفاهم المقاصد. تجد بعض الناس الآن في السوق يمر على جماعة موجودين في الشارع عندهم كمية من الحبوب، يقول له خرج كذا كذا من الفطرة، عدد أولاده 20-30 وقال له خرج الفطرة وعط هذا لك المساكين اللي هناك. عنده جماعة من ذلك اللي يجلسون في الشارع مرتبهم، هذا اللي يبيع الحب ولا يبيع الرز، عنده من أسرته 20 طارحهم، يوزعون عليهم الفطرة وبعدين يرجعونها ويبيعونها ثاني مرة للي بيجي من بعده. وتحولت الفطرة إلى عبث، تغيرت المقاصد. الزكاة إذا تغيرت مقاصدها، الفطرة إذا تغيرت مقاصدها، الصوم إذا تغير مقصده، العمرة إذا تغير مقصدها، الحج إذا تغير مقصده. سمعتم الحديث؟ نحن أمة لابد نبحث عن المقاصد. عرفت المقاصد الأهداف، لماذا أمرنا الله نصلي؟ ليه نصلي؟ ما نخلينا نرتاح في بيوتنا كما العالم؟ قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إذن ما نزلنا للمساجد ولا أمرنا بالصلاة إلا لمعالجة قضايا في نفوسنا. نحن عندنا فحشة، نحن عندنا منكر بطبيعة التركيب البشري. ما يتحرر الإنسان من الفحشة في الكلام وفي السمع وفي البصر وفي الحركة وفي السكون وفي الاعتقاد وفي الاقتصاد وفي كل شيء إلا بالصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن هذه وظائف، فإذا أدينا وظيفة الصلاة ظهر أثرها علينا، أدينا الزكاة كما يجب ظهر أثرها علينا، أدينا الفطرة كما يجب. لو سألت الإخوان الآن هذه الفطرة التي نسمع عنها أنك تشيل رز وتعطيه مسكين، أي منها من فائدة؟ لماذا فرضت؟ الآن تجد كثير من المساكين أو الذي يأخذون الزكوات إن جئت له بفلوس كلنا مدينا يداتنا، جيب له رز قال لك ما أنا محتاج له، إذن هذا لا تعطيه مال. الذي ما يأخذ صدقة الفطر لا يأخذ صدقة المال. صدقة الفطر مثلها مثل زكاة المال، جاءت لأجل وظيفة، فلما اختلت الوظائف، انتم الآن تستعجبون وتستغربوا حتى في الكلام، ليه تستغربوا وتستعجبوا؟ لأن نحن اختلت وظائفنا حتى في المدرسة، ما نعرف نربي الولد على معرفة المقاصد والأهداف من الزكاة، فلهذا يكبر ويصبح تاجر ما عاد يعرف الزكاة، يعطي الزكاة أصحابه، والفقراء لا زال أحدهم يتمنى يريد إيجار عمارة ما حصلها، إيجار شقة ما حصلها، أدوات مدرسة ما قدر يشتريها. الفقير فقير والغني عنده مال لكن ما يحط الزكاة في مكانها. اختلت وظيفة الزكاة، إذا اختلت وظيفة الزكاة ابتلى الله الأمة هنا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخوف الفقر. تعرفوا خوف الفقر؟ كل واحد ماسك على جيبه خايف على الأموال التي بيده فتذهب عليه وهو لم يضعها في موقعها، يسلب أثرها، تسلب عليه نعمتها. لماذا؟ لأنه ما عرف يضع الشيء في وظيفته، كمثل من لم يضع الصلاة في وظيفتها، كمثل من لم يضع بر الوالدين في وظيفته. لأن بر الوالدين وصلة الرحم وحقوق الجار وعلاقتك بأخيك المسلم وزيارتك لأخيك في الله والمعاودة التي نعتاد عليها، هذه وظائف يدعو إليها الإسلام، وجعل زيارة الأخ لأخيه مقابلها ملك، ملك كما سمعتم في الحديث، يمر الملك على رجل وهو رايح بغى يزور واحد في الله، قال له هل بينك وبينه معرفة؟ هل بينك وبينه شيء معين مصلحة؟ قال له لا أريد أن أزوره لله. قال له إن لك بكل خطوة كذا كذا من الحسنات والدرجات. هذه الثمرة، الثمرة أن كل ديننا مقاصد خير، ومن مقاصد الخير أننا نعرف المفاتيح التي تصحح لنا كل خطأ في سلوكنا. ليه قال ربي في القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لماذا قال هكذا؟ الصلاة هذه تصفي الداخل، لأنها كما ورد في الحديث الصلاة صلة بين العبد وإيه، والصوم قال نصف الصبر، الحين الصبر ينقسم قسمين، قال الصوم هذا نصف الصبر، أي الصوم الكامل، الصوم الذي يؤديه الإنسان هو يعرف أنه صام لأجل يؤدي وظيفة، مثل صاحبك الذي وظفته عندك في العمل وتعرف أن هذا يؤدي عمله كما يجب. كيف يكون دورك معه عندما تأتي ساعة العيدية تعطي إكرامية؟ لأنه عرف وظيفته، لأنه عرف وظيفته. إذا تحولت الوظيفة إلى قضية عرفت أن الرجل أدرك هنا يستحق الإكرام. والمولى سبحانه وتعالى جعل وظائف على الأرض، كلها وظائف وهو لا يحتاج إليها، ذلل لنا ولمصلحتنا، فكلفنا نصلي وكلفنا نتهجد وكلفنا نقوم بالواجب ثم بالنافلة، كلفنا بالوالدين، كلفنا بالأرحام، كلفنا بالتراحم، كلفنا بالتحابب، حتى كلفنا أننا لا نتشاحن. وهذه مسألة انتشرت في أمة محمد، التشاحن الذي أدى كما ترون في العالم الآن إلى حروب بين المسلمين. من أين جاء التشاحن؟ قال في رمضان أناس ما ترفع أعمالهم فوق رؤوسهم، كون الناس تصوم كلها تصوم، ما حد يصوم. في الهند هناك ناس يصومون أحسن مننا، بوذية يصومون هناك في الهند، وناس ما يأكلون اللحم وعندهم رياضات معينة حتى تصفوا أحوالهم وتصفوا أرواحهم ويبدأون يرون شيء من العوالم الأخرى لقوة الصوم عندهم، وإيه منها من فائدة؟ هذه تؤدي لهم وظائف متعلقة بظهور بعض الشيء في العقل، في النظر، في الأذن، في السمع، في الجسد، ولا كما يسموها رياضة اليوجا، ناس يؤدون حركات وصيام معين تظهر لهم أشياء حتى قد يرون شيء من بعد. الصوم ليس هذا، الصوم له وظائف أخرى، الصوم له صفاء في النفس، صفاء في الروح، تغيير في الواقع، تغيير في السلوك، تغيير في العادات، تغيير في المواهب، كل شيء الصوم له أثر حتى يظهر الله على الإنسان سر الصوم. وسنة بعد سنة وسنة بعد سنة وسنة بعد سنة حتى ما شاء الله ما تأتي سنة من السنين إلا وأظهر الله للإنسان وهو صائم في الليل بركة ليلة القدر. ما حد يقدر يقول لأن حد شاف ليلة القدر؟ حد رأى ليلة القدر؟ رأينا كل شيء، رأينا السرق، رأينا السيارات، رأينا الكعبة وما حولها، رأينا رأينا أثبت لنا ديننا الذي ترون الكلام فيه غريب أنتم الآن. وهو قال من فوق سبع سماوات لنبيه، قال له إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة فيها، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أي وظيفتها؟ نحن تكلمنا عن الوظائف، إيش وظيفة ليلة القدر؟ لو أحد قال لكم متى كان؟ 27 29 23، إيه ليلة القدر؟ قالوا بعضهم الصباح ما شفنا الشمس كانت ضعيفة يمكن ذيك الليلة، ومن راح عمره وشاف نفسه صفت قال هذه ليلة القدر، ومن حصل بركة الله من أحد قال هذه ليلة القدر. وسيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هو يتكلم عن ليلة القدر بمنظار آخر، قالت له يا رسول الله ماذا أقول إذا رأيت ليلة القدر؟ قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا المطلب كله، تقول هذه الكلمة كل ليلة نقولها، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إذا كنت بالجمع، أو فاعف عني إذا كنت بالمفرد، تدخل في بركة ليلة القدر. لماذا؟ لأن التعامل ما هو مع الناس. يمكن لو واحد قال لي أنا رأيت ليلة القدر ما بصدقه، هذا بالنسبة لطبعي. لكن قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تعرضك في ليلة القدر بهذا الدعاء يدخلك في بركة ليلة القدر. ولهذا قالوا من صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة أدرك بركة ليلة القدر كما أدرك بركة قيام الليل. لماذا؟ لأن الله تعالى رحيم، يريد عباد أن يدخلوا في هذا العطاء، يريد عباد يدخلوا في هذا الكرم. وما دام فتح لنا الأبواب نحن مطالبين بس بشيء واحد نستمر عليه. خلوا باب ربكم مفتوح، خلوا باب القبول مفتوح، خلوا باب التوبة مفتوح، خلوا باب الرجوع إلى الله مفتوح، خلوا باب الإنابة مفتوح. ولما أقول وخاطب كل واحد، لأن كل واحد مفتاحه بيده، ما حد يقدر يدخلك باب التوبة وانت ما عرفت طريقها. ما بتدخل باب التوبة إلا بنفسك لوحدك. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، هذه وظائف ديننا، ومن وظائف ديننا هذا الاجتماع. هذا الاجتماع سنوه الإخوان جزاهم الله خير كل سنة، ونحن ربما نأتي هنا ونكلفكم السماع، وربما يكون الناس يحتاجون للحديث ويحتاجون للكلام مع بعضهم البعض، لأنه في الأعياد الكلام والتباسط وإدخال السرور على الأخ لأخيه هذا فيه خير كبير. ويمكن يكون هذا الحديث والوعظ كنتم تسمعوه في المساجد، تسمعوه في المحاضرات، وتسمعوه في كل مكان. فلا نريد أن نكون أشبه ما يكون بالإنسان الثقيل على الخلق، لكن فقط من باب التذكير، لأن الله قال وذكر فإن الذكرى تنفع له مؤمنين. ما حد مننا ما عنده مثلا فهم، كل الناس تفهم الحمد لله، دين الإسلام واضح، القرآن واضح، السنة واضحة. لكن يا أخواني يشوفوها مثل اللغز، تعرفون اللغز؟ الألغاز كثيرة تسمعوهم الآن في التلفزيونات، جيب كلمتين يعطوك 1000 ريال، وبعدها 10، وبعدها 30، لأنها أشياء يمكن الكل يفهمها، لكن أحيانا تتعقد على الإنسان. اليوم نحن لما ننظر في أهداف ديننا هي شبه الغاز، فإذا فتح الله لك باب فيها وفتحت هذا اللغز وحليت معناه فتح الله لك باب، لأنه ما بيعطيك مليون ولا بيعطيك 10، لكن بيعطيك باب من أبواب الرضا، وبيعطيك باب من أبواب الفتح. قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كم من عبد من عباد الله الصالحين فتح عليه ساجد، كم من عبد فتح عليه قائم. عرفتوا معنى فتح عليه؟ فتح عليه أي انفتح الباب الذي كان بينه وبين الحقيقة. الحين إيه الحقيقة وإيه غير الحقيقة؟ قال القرآن فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم إيه؟ بصرك اليوم حديد. بيننا وبين الحقيقة غشاء، بيننا وبين الحقيقة حاجز. ما هو الحاجز؟ حاجز المعصية، حاجز النفس، حاجز الهواء، حاجز الكبر، حاجز حب الذات، حاجز حب النفس، حاجز العجب، حاجز الرياء، هذه حواجز تقطع الإنسان عن عطاءات هي له. عندما يخفف هذه الثائرة النفسية بأدب الصوم، بأدب الصلاة، بمجالسة الصالحين، بالذكر، بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بخدمة الوالدين، بصلة الأرحام، بالقيام بالواجبات، بإطلاق محبة للناس، إزالة الحقد، جاء معنى السلام، جاءت معنى البركة، أظهر الله له سر ما فيه وارتقى وارتفع. كلهم الأولياء والصالحين والأنبياء وكذلك أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما الذي هذبهم؟ ما الذي رباهم؟ ما الذي أدبهم يا إخواني؟ القيام بالوظائف الشرعية التي دعوا إليها. أولادنا الآن خرجنا من رمضان، وقد رأينا ورأيتم في رمضان ما شغل الناس من الصور المتحركة والساكنة، وهذا لابد نتكلم فيه، لأننا نحن لا نريد أن نصف شيء غير الواقع. إذا ما نعالج الواقع بوصف الخطأ فيه ومعالجته بالصواب، معنى ذلك نتكلم عن الأحلام. الواقع الآن الذي فيه أولادنا وبناتنا ونحن وإياكم مسؤولين عنهم، أنهم انعدمت عندهم التربية وبقي لهم التعليم، والآن كثير من الآباء والأمهات لا يسيطرون على أبنائهم ولا على بناتهم، وصارت السيطرة على الولد وعلى البنت في وظائف أخرى، حتى الصلاة ما تؤدي الوظيفة، حتى مفهوم بر الوالدين ما يؤدي الوظيفة، حتى المدرسة ما تؤدي الوظيفة، الإعلام لا يؤدي الوظيفة، ما عندهم من أجهزة ما تؤدي الوظيفة، حتى الجوالات التي مع الأطفال ما تؤدي الوظيفة الشرعية. العكس الآن تساعد على إدخال كل الأربعة الأعداء الذين حذرنا منهم النبي محمد وجعلهم مادة العلم الشرعي لأمة محمد: محاربة النفس، محاربة الهوى، محاربة الدنيا، محاربة الشيطان. من مننا عاهد نفسه أن يحارب هذه الأربعة؟ وكيف بيحاربها وهو ما يدري؟ كيف بيحاربها وهو ما درس هذا الكلام؟ كيف بيحاربها وهو كل شيء يدعو إليها؟ كيف تستطيع أن تحارب النفس؟ والقرآن يشير في أكثر من موقع إلى وجوب محاربة النفس، وأن واحدة من وظائف أمة محمد الهواء اللي تسمونه المزاج. تحصل كل إنسان يريد كل شيء على مزاجه، حتى الدين صار الدين مزاج. شوفوا العالم، شوفوا عالمنا الذي نراه الآن، كل واحد يشكل الدين على ما يريد. انت تكلمت مع فلان قالوا هذا عالم، شافك جبت كلام غير قال هذا ما ينفع. حتى صرنا مثل المغنيين، عالم مثل المغني، كل واحد يدعي المغني المعجب به، هاتوا العالم الذي نعجب به، هاتوا المغني الذي نعجب به. وهذه ظاهرة في أمة محمد عندما فقدت التربية وبقي لها التعليم. التعليم فيه فائدة لكنه يعطي الإنسان الكبر، إذا ما وجد الكبر أدب التربية. إيه اللي يجعل الإنسان يتربى؟ ما هو العلم؟ العلم هو عبارة عن تحصيل مواد، تحصيل معرفة، لكن الذي يهذب العلم ويهذب النفس ويهذب العقل ويهذب الروح هي التربية. ما هي التربية؟ اقرأوا سورة الكهف في قصة الخضر وموسى. سيدنا الخضر يربي موسى، وموسى نبي يربي الأمة. الخضر يربي موسى يعني يعلمه، وموسى يعلم أمة ينزل عليه القرآن، لأجل لا أحد يغتر بكلمتين من العلم ولا بالتخرج ولا بالشهادة ولا بالمرتبة ولا بالمستوى ويقول قد نعرف. لا، تعال درس دينك وعرف أن الدين يقيم كل شيء على الوضع الصحيح. موسى عليه السلام ينزل عليه التوراة وكتب السماء، لكن أراد الله أن يبرز له أن العلم هذا ما ينقطع، وأن العلم قضية ووظيفة، وظيفة فيما تؤديه، وقضية في صلاح ذاتك وفي تغيير الواقع وفي صلاح المجتمع. وكل ما سمعت كلمة، سمعت كلمة عن البر، ابحث عن البر، كيف تعمل البر، كيف تدعو الناس للبر، كيف تجسد البر، سمعت عن الأدب والخلق والقيم، كيف تجسد هذا؟ هي المسألة ما هي مسرحية، ما هي تمثيل كما نشهدها الآن في الإعلام. يمثل لك الإعلام الخير والبركة في رجل، وبعد ذلك آخر الليل هو نفسه
يأتي في مسلسل آخر يمثل لك الفجور والفسق. لا، هذا ما هو سلوك أمة محمد، هذا سلوك جاء من جهة أخرى ودخل على أمة محمد واجتاح الكبار والصغار والذكور والإناث. وهكذا أخبر النبي أن أمة محمد تصل إلى هذه الحالة وإلى هذا الحد. لكن إذا أدركنا وظائف المناسبات الشرعية مثل رمضان، مثل الأعياد، مثل الحج الذي سيأتي، مثل الصلوات الخمس، مثل صلاة الجمعة، غيرها من الأمور التي جعل الله لها أهداف وجعلها وظائف يؤديها الإنسان المسلم ليحصل فيه التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ظهرت البركة وظهر السر وظهر الخير وظهرت بركة العيد وظهرت بركة الصوم وظهرت بركة الوالدين وظهرت بركة كل شيء. وربما يكون الإنسان إذا صلح حاله حتى لو والدك دعالك. تقرؤون عندكم في حديث البخاري أن واحد من بني إسرائيل اسمه جريج عابد ما عاد يحتاج في كمال العمل الصالح، لكن أمه نادت عليه وقالت يا جريج يا جريج يا جريج. كان يقول أمي أو صلاتي. الحين أسمع كلام أمي، وأمه بغته يجيب حطب أو تريد يجيب ماء مما هي محتاجة إليه، وهو في طاعة الله وهو في عبادة الله. فمع الغضب، وهذه مشكلة غضب الوالدين وكيف قبول الدعاء من الوالد الغضبان، وين حقوق الإنسان؟ إذا واحد بيتكلم عن حقوق الإنسان، أم تدعي على ولدها وهو يعبد الله. لأجل نعرف الاختبار والابتلاء في مفهوم القضايا والوظائف، كلكم تعرفوا القصة. الله تعالى ابتلى هذا جريج بمرأة ذهبت إلى راعي والعياذ بالله وزنا بها وحملت منه، وقالت لهم أن الذي فعل به هذا هو ذا الرجال الراهب الصالح. تهمة تهمة. وجاءوا له هذا الصالح وكسروا صومعته وجرجروه العساكر وأتباعهم حتى بلغوه إلى الحاكم وقالوا له أنت تكذب، أنت تظهر الصلاة، تظهر العبادة، تظهر تفعل تفعل، وأنت كذاب، أنت زنيت بفلانة وهذا الولد منها. قال لهم هاتوا الولد. لكن هذا الصدق مع الله، هذا الاختبار الصحيح الذي يبين مفهوم الأهداف في عمل الطاعة. إذا أردت أن تقهر نفسك وتصلح حالك بينك وبين ربك، جاءوا له بالمولود حاملينه في ثوب، طعنوا في بطنه، قال له من أبوك؟ أيه بتقوله مش معقول، هذا اسطوانتنا، مش معقول، كيف بيتكلم هذا الطفل؟ مش معقول. كل الأطباء في العالم بيقولوا مش معقول، كل المفكرين في العالم بيقولوا مش معقول، مش معقول عند الذي يعبد العقل، ولكن الذي يعبد الرب والذي يرتبط بالشرع بيعرف أن هذا المولود تكلم، وأنهم اللي يتكلموا خمسة، في رواية خمسة وفي رواية ثلاثة اللي يتكلموا في المهد، ومنهم هذا صاحب جريج. قال أبوي فلان الراعي في وادي الفلاني، تكلم عن أبيه الصحيح الذي كان السبب في وجوده. بعد ما ظهر هذا الأمر عرفوا قيمة الرجال وعرفوا صدقه وعرفوا إخلاصه وعرفوا على دينه، ورجعوا تعاملوا معه بطريقة أخرى. الموضوع هو يا أخواني معرفة الوظائف. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعرفنا بشرف ما مر علينا من أيام رمضان، ويديم لنا ولكم التوبة، ويديم لنا ولكم الخير، ويديم لنا ولكم العطاء، ويديم لنا ولكم الفيض لأمة محمد أجمعين، ويجعل هذه الأعياد شاهدة لنا ولكم بالخيرات والمسرات والبركات إن شاء الله وحسن الطالع، ويجعلها إن شاء الله أعياد العطاء والفيض والكرم، ويمن على أمة محمد بصلاح حالها ويجمعها على خير، ويبعدها عن أثر الشيطان وأثر الهوى وأثر النفس وأثر الدنيا وأثر الكفر والكفار الذي يعبثون بأمة محمد آناء الليل وأطراف النهار حتى يجعلوهم يتفرقون أعداء، فيضحكون على هذا ويضحكون على هذا ويفتنون بين أمة محمد حتى صاروا مضحكة كمثل اللاعبين في الكرة. ترون اللاعبين في الكرة كل واحد يشجع نادي وبعد ذلك يعطونه جائزة ليفوز. شوفوا الآن أمة محمد إبليس يعبث بهم على هذه الطريقة، يشجع هذا ضد هذا، لأنه يعرف أن كلا الفريقين من قتل منهم في صالح الكفر، ومن عاش منهم في خدمة الكفر، ولهذا يعبث بأمة محمد على هذا. ونحن ما عندنا طريق إلا نتوجه للخالق، ما عندنا طريق إلا نتوجه للخالق، لأنك حتى لما تتكلم يصنفونك الناس على أمزجتهم، وكل واحد عنده ميزان يوزنك ويوزن كلامك على مزاجه. ولهذا نقول ليس لها من دون الله كاشفة. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ما عاد نقدر نقول إن فلان بيحل مشكلة ولا عالم بيحل معضلة ولا نظام، ما في إلا رب. نقول نرجع إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة، وما عاد في أكبر من المصيبة التي فيها الأمة، إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عد علينا هذا العيد في خير ومزيد، واكتبنا ومن حضر في هذا المجلس من خيار العبيد، وبارك اللهم في إخواننا الذين رتبوا هذا الترتيب كل عام. اللهم بارك فيهم وفي أولادهم وفي أهلهم وفي حاضرهم وفي من مات منهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم، تغشاهم والدكم علي السيد علي اسمه الشيخ علي، الشيخ علي الله يتغشاه بواسع الرحمة والمغفرة، وأصولهم وفروعهم أجمعين، والدينا والديكم يا حاضرين، وأمواتنا وأمواتكم. اللهم لنا آباء ولنا أمهات ولنا أجداد قد سبقوا إلى عالم الأجداث، سألتك اللهم أن توصل إليهم بركة من بركات رمضان، وسر من سر رمضان، وخير من خير رمضان، وما كتبته لنا من الثواب وما كتبته من الأجر لنا وللحاضرين. اكتب لآبائنا وأمهاتنا مثل ذلك، واكتبنا من البارين، واجعلنا مع البارين، واحشرنا إن شاء الله في زمرة البارين. وأسألك اللهم أن تغفر لنا وللحاضرين كل ذنب، وتستر كل عيب، وتصلح كل شان، وتقضي كل حاجة، وتبارك لنا في بقية أعمارنا، وتجعلها مصروفة في طاعتك ورضاك، وتعرفنا ديننا على الوجه الذي يرضيك، وتعرفنا سر حبيبنا ونبينا محمد على الوجه الذي يغنينا ويرضيك ويرضي عنا حبيبنا ونبينا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا عامة، واستر عيوبنا عامة، واصلح شؤوننا عامة، وبارك اللهم لنا في هؤلاء الإخوان الحاضرين، وزدنا وإياهم من الخير، وزدنا وإياهم من البركة، وزدنا وإياهم من التوادد، وزدنا وإياهم من التحابب، واكتبنا في ديوان المتحابين فيك، المتآخين فيك، المتزاورين فيك، على منابر الهداية والرعاية والعلم والعمل في الدنيا، وعلى منابر من نور يوم القيامة مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. اللهم تفضل علينا والحاضرين بفضلك، وارحمنا برحمتك، واسترنا بسترك، واجبرنا بجبرك، واصلح لنا شأننا في الدارين، واختم اللهم بالحسنى أعمالنا وأعمارنا أجمعين، وأنت راضي عنا وعنهم في خير وفي لطف وعافية، والحمد لله رب العالمين.
الفاتحة وبعدها تقوم العواد، الفاتحة بالبركة، إن الله يحفظنا لنا ولكم إن شاء الله كافة الأمان في ذات الله وذات رسوله، يبارك في الهجرين وأهل الهجرين وفي كل بلاد الإسلام والمسلمين، ويختار لنا ولهم ولكم ما فيه الخير الصالح حيثما كنا وأينما كنا، مع البركة في العمر والبركة في الحال والبركة في الصبات والبركة في الذوات والبركة في سائر الحالات، ويجعلها عيادة في خير وفي زيادة إن شاء الله، ويبلغ كل منا مراده على خير وعلى لطف وعلى عافية، ويغفر لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم، تغشاهم بواسع الرحمة والمغفرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى بالسر من قبلهم في رمضان وما أجراه الله من تلك الأحوال والصفات والعطاءات والفيوضات، إن الله يكرمنا وإياكم بالقبول، ويدخلنا في ديوان الرسول وفي ديوان السلف الفحول، ويغفر لنا كل ذنب، ويستر كل عيب، ويصلح كل شأن، ويكتبنا في ديوان المقبولين وفي ديوان المغفورين وفي ديوان إن شاء الله المعتوقين من النيران، وفي ديوان من دخلوا في بركة ليلة القدر. اللهم اجعلنا نصيب من ذلك، واجعلنا أهلا لما هنالك وما كتبه الله من الجوائز والعطايا والمنح في هذا اليوم المبارك، يوم عيد الفطر. نسأل الله يحلينا بتلك الحلل وتلك الصفات وتلك العطاءات، ويمن علينا بذلك من واسع جوده، من واسع فضله، من واسع كرمه، من واسع رحمته، فهو الرحيم وهو الكريم وهو الوهاب. اللهم اقبلنا على ضعفنا، واقبلنا على عجزنا، واقبلنا على تقصيرنا، واقبلنا على سيئاتنا، فأنت الكريم، نحن عبادك الضعفاء المقصرون. ارحمنا في كل حال، واسترنا في كل حال، واجبرنا في كل حال، وبارك لنا في كل حال، واعد من عائدات الفضل والبركة على من حضر هذا المجمع وعلى أهل هذا المنزل وأهل هذا المكان، واغفر اللهم للمتقدمين من آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وآبائنا وأسلافنا أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتغشاهم بواسع الرحمة والمغفرة، وأطل أعمارنا في طاعتك ورضاك، واجعلني من يشهد إن شاء الله رمضانات كثيرة، رمضان بعد رمضان بعد رمضان، في خيرات ومسرات وحفظ وعون ولطف. ونسأل الله سبحانه وتعالى يرفع ما نزل بأمة محمد من الأذى ومن البلاء ومن الخلاف ومن الاختلاف ومن الصراع ومن النزاع ومن الحروب ومن الفتن، اللهم لا ملجأ إلا إليك ولا منجأ إلا منك، فأسألك اللهم أن تنجي هذه الأمة من الشر وتنجيها من البلاء الذي حل بها ظاهرا وباطنا، واسترنا بسترك وإياهم أجمعين، واصلح اللهم أمة محمد، وبارك اللهم في الحرمين الشريفين وفي حكامها وعلمائها وتجارها ومواطنيها، وارزقهم وارزقنا وإياهم الأمان، واجعلنا وإياهم صادقين فيما نقول، صادقين فيما نفعل، صادقين فيما نعتقد. ووجه اللهم القلوب إن شاء الله والأرواح والجوارح إلى العمل برضاك وما يحب نبيك مصطفاك، واسعدنا يا مولانا بحسن الخاتمة، اجعلنا ممن سعد بحسن الخاتمة، ممن سعد إن شاء الله بالعواقب الطيبة في كل حال. وبارك اللهم لنا في أهلنا وأزواجنا وذرارينا وأولادنا وإخواننا ومن حضر معنا ومن استمع إلى هذا المجلس، اللهم بارك في الجميع واصلح أمر الجميع وأعين الجميع على طاعتك ورضاك، واختم بالحسنى الأعمال والأعمار، وأنت راضي في خير وفي لطف وعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة، نواها عباد الله الصالحين ونواها أصحاب هذا المكان ونواها إخواننا الحاضرين أجمعين بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.